أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة بمشيئة الله تحت عنوان ترشيد العاطفة الدينية، وفيه محوران. المحور الأول تكوين العاطفة الدينية. وقبل البدء في المحور، لا بأس أن تعطروا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد. كيف تتشكل وتتكون العاطفة الدينية عند الإنسان المتدين؟ هناك عدة مصادر تتشكل منها هذه العاطفة الدينية. المصدر الأول رسوخ المعتقد الديني الذي ينشأ عليه الإنسان. حينما ينشأ الإنسان على معتقد ديني ويكون راسخا في نفسه، يصبح جزءا من هويته، جزءا من ذاته. ولأن الإنسان يحب ذاته فيحب كل ما تعلق بذاته. والدين والرموز الدينية تصبح جزءا من هذا المعتقد الراسخ في نفسه، فينجذب إليه، يعتقد أنه الدين الحق. الإنسان لا يتبع دينا أو مذهبا إلا وهو معتقد أنه يمثل الحق، يمثل الصواب. ولأن الإنسان له عواطف تنجذب نحو المعنويات، كما أنه ينجذب عاطفيا إلى الأشياء المادية السارة، كذلك ينجذب إلى القضايا المعنوية. الحق والصواب قيمة معنوية ينجذب إليها الإنسان وينشد إليها عاطفيا. فلأنه يعتقد أن هذا الدين الذي نشأ عليه يمثل الحق ويمثل الصواب، من الطبيعي أن تكون له عاطفة تجاه هذا الدين، انجذاب عاطفي نحو هذا الدين. هذا هو المصدر الأول. المصدر الثاني البيئة العائلية والاجتماعية التي يعيش ضمنها الإنسان. غالبا ما يتلقى الإنسان دينه ومعتقده في البداية من أحضان عائلته وفي وسط المجتمع الذي يعيش فيه. العائلة والمجتمع يربي الإنسان على حب دينه وعلى حب رموزه الدينية. هذا في كل الأديان، في كل المذاهب، هناك تنشئة عاطفية بشكل أو بآخر تدفع الأبناء إلى حب دينهم وإلى حب رموز دينهم. إحنا باعتبار أتباع لأهل البيت عليهم السلام نرى أن محبتنا لأهل البيت من مصادر هذه المحبة التربية العائلية، ولذلك الشاعر يقول الشعر المعروف والمشهور عندنا: لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتنيه باللبن وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. هذا أمر طبيعي في مختلف الديانات أن الإنسان من أحضان عائلته ومن أجواء مجتمعه يكتسب هذه العاطفة نحو دينه، وخاصة في هذا الزمن ينبغي الانتباه إلى هذا الأمر. الآن في زمننا صار انشغالات عند الوالدين، عند العائلة من ناحية، وصاروا الأبناء متروكين لوسائل الإعلام ووسائل التواصل الثقافي ومواقع التواصل الاجتماعي. صارت هذه المواقع هي التي تغذي عند أبنائنا وخاصة الناشئين بعض العواطف وبعض التوجهات، وهذا أمر خطير. لابد وأن تنتبه العوائل لأبنائها فتربيهم وتنشئهم على الانشداد والانجذاب للدين، ولابد وأن ينتج المجتمع الديني وسائل وأساليب للتخاطب مع هذا الجيل حتى ينشأ على حب دينه وعلى الانجذاب للرموز الدينية. إذن هذا هو المصدر الثاني، البيئة العائلية والاجتماعية. المصدر الثالث قد يكون للتحدي الخارجي للهوية الدينية دور في إنضاج وتنمية العاطفة الدينية عند المجتمع. إذا تعرض الدين أو الرموز الدينية إلى هجوم من الأعداء، إساءات من الأعداء، هنا يتحرك الإنسان، تتحرك مشاعره، عواطفه، هنا تنمو عنده وتشتد عاطفته الدينية. رأينا حينما صارت الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وآله في الدنمارك وبعض بلدان أوروبا كيف أن المسلمين تفاعلوا في مختلف البلدان والمناطق وأثيرت مشاعرهم وعواطفهم، وكان هذا التحدي سببا لترسيخ العاطفة الدينية نحو رسول الله صلى الله عليه وآله. كتبت كتب وأنشدت قصائد وصارت برامج. التحدي الخارجي في بعض الأحيان يكون أيضا وسيلة لترسيخ العاطفة الدينية، وهكذا تجاه أهل البيت عليهم السلام حينما تكون هناك إساءات لأهل البيت أو لبعض أئمة أهل البيت فإن أتباعهم تتحرك مشاعرهم وعواطفهم، وبالتالي تترسخ العاطفة الدينية في مواجهة التحدي. هذا المصدر الثالث. المصدر الرابع السيرة المثالية لقادة الدين وأئمته. عادة ما تكون سببا لانجذاب الناس إليهم. هؤلاء القادة الدينيون الإلهيون أخلاقهم، صفاتهم، كراماتهم، سيرتهم المشرقة الناصعة، هذه تكون سبب لترسيخ محبتهم في النفوس، لانشداد النفوس إليهم من معاصريهم، لأنهم يرون هذه الأخلاق أمامهم، يرون هذه الصفات العظيمة متجسدة أمامهم في هؤلاء الأشخاص، وحينما تنقل إلى الأجيال المقبلة أيضا هذه الصورة النموذجية المشرقة التي تنقل عن قادة الدين، عن الأنبياء، عن الأئمة، أخلاقهم، سيرتهم، صفاتهم، عظمتهم، هذه هي التي تخلق انشدادا عاطفي. ولهذا السبب القرآن يركز على ذكر الأنبياء وعلى ذكر أتباع الأنبياء حتى يرسخ محبتهم في الأجيال القادمة، الأجيال البشرية المقبلة. نبينا محمد صلى الله عليه وآله أخلاقه العظيمة هي التي جذبت كثيرا من الناس إليه، وإنك لعلى خلق عظيم. ترسخت محبة رسول الله صلى الله عليه وآله في نفوس أصحابه ومن بعدهم في نفوس أتباعه بسبب السيرة المشرقة، الأخلاق العظيمة التي كان يتحلى بها. هناك كلمة ينقلها التاريخ عن أبي سفيان حينما كان معاديا، كان يحمل لواء المعاداة للدين، طبعا هو أسلم في فتح مكة، قبلها كان معاديا وكان يحمل لواء الحرب على الإسلام في مجتمع قريش. أبو سفيان عنده كلمة في تلك الفترة يقول: ما رأيت قوما أشد حبا لصاحبهم من أصحاب محمد له. لماذا كانت شدة هذه المحبة؟ لأنهم رأوا أخلاقه، لأنهم رأوا سيرته، لأنهم عايشوه. وكذلك سائر الأئمة وخيار الصحابة أيضا سيرتهم، وإلى الآن العلماء القادة الدينيين كلما كانت سيرة القائد الديني سيرة ملتزمة بالقيم، ملتزمة بمكارم الأخلاق، قريب من الناس، يخدم الناس، يتواضع للناس، يتسم ويتصف بالأخلاق العظيمة مع الناس، محبته تترسخ في النفوس وفي القلوب. ذاك الرجل الشامي جاء من الشام ومع كل التضليل الإعلامي الذي صنعه معاوية ضد الإمام الحسن عليه السلام، دخل المدينة شاف الإمام الحسن في القصة المشهورة اللي تعرفونها وتسمعونها من الخطباء، صار يسب الإمام ويشتم الإمام، لكنه حينما رأى أخلاق الإمام، حلم الإمام، كرم الإمام، قال: والله لقد دخلت عليك وما على بسيط الأرض أحد أبغض علي منك، وقد خرجت وما على بسيط الأرض أحد أحب إلي منك. كيف صارت العاطفة؟ كيف صارت المحبة؟ لأنه رأى الأخلاق، رأى الصفات العظيمة في شخصيته. فهذا المصدر الرابع للعاطفة الدينية. المصدر الخامس والأخير التوجيهات والتعاليم الدينية. الدين يهتم بتغذية العاطفة الدينية عند أتباعه. كما أشرنا الدين ليس مجرد معتقدات وأفكار نظرية، الدين يخاطب عاطفة الإنسان، يخاطب مشاعر الإنسان وأحاسيسه، فيدينها، يجعل هذه العواطف والمشاعر بالاتجاه الصحيح منجذبة نحو الدين ونحو رموز الدين. يقول تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، أعلى درجات المحبة يعيشها المؤمنون لله. لماذا؟ لأن هذه المحبة لها دور كبير في الانشداد للدين وتثبيته في النفوس. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هذا هو اللي يوثق إيمان الإنسان، الحالة العاطفية، الحالة العاطفية السليمة الدينية اللي تكون عند الإنسان هي التي توثق تدين الإنسان. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. عن فضيل ابن يسار قال سألت أبا عبد الله الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن الحب والبغض، أمن الإيمان هو؟ يعني الإيمان لازم في عاطفة، لازم أنشد وأنجذب عاطفيا للأئمة وللدين ولرموز الدين، أو ما يحتاج؟ معتقدات أعتقدها وأعمال أمارسها، ما يحتاج أنشد عاطفيا وأنجذب عاطفيا. أمن الإيمان هو؟ فقال عليه السلام وهل الإيمان إلا الحب والبغض؟ إذا ما في حب وما في بغض ما يصير إيمان، ما يترسخ الإيمان. الدين مو نظريات علمية تؤمن بوجود كوكب المريخ ثم ماذا؟ كوكب المريخ موجود، كوكب الزهرة أنا شنو ربطي في الموضوع؟ الدين هو أيضا تدين للمشاعر، تدين للأحاسيس، لأن هذا هو الذي يدفع الإنسان نحو الدين ونحو تطبيق الدين والالتزام به. ولذلك كما قلنا القرآن يتحدث عن الأنبياء ويرسخ محبتهم وسيرتهم وذكرهم العطر في القلوب والنفوس. القرآن الكريم فيه آيات تتحدث عن فضل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من أجل خلق هذا الانشداد لشخصياتهم وتقريب الناس منهم، كآية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، آية المودة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، آية المباهلة تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. وواضح عند المسلمين من كانوا علي وفاطمة والحسنان، هذا مما يرسخ الانجذاب لأهل البيت. وكذلك بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله، ويكفي أن الله تعالى تعبد المسلمين بالصلاة على نبيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما هي فلسفة هذه الصلاة؟ هي الانشداد إلى رسول الله، هي ترسيخ محبة رسول الله وشخصيته كنموذج في نفس الإنسان من أجل أن يقتدي به. وكذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وآله له أحاديث كثيرة وجهها للأمة تحثهم على محبة أهل بيته، وهي أحاديث بعضها متواتر بعضها مستفيض بعضها صحيح السند في مصادر المسلمين كافة، كحديث الثقلين الذي ورد بطرق كثيرة، ومنها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في غدير خم إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، ثلاث مرات. وأحاديث كثيرة في هذا السياق عن كل أهل البيت وعن أفراد أهل البيت، من خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بعض الأحاديث التي لم ترد في أحد غيره. طبعا من المعروف أنه لم يرد في علي من الأحاديث الصحيحة السند، لم يرد في غير علي من الأحاديث الصحيحة السند بمقدار ما ورد في علي. ماكو أحد من الأصحاب، طبعا صحابة صارت لهم أحاديث في فضلهم، لكن لا أحد من المسلمين يستطيع يدعي أن هناك أحاديث من حيث الكم ومن حيث المحتوى في تبيين فضل علي أكثر من الأحاديث الواردة في علي عليه السلام. ومن أبرزها هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله قال له: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. لم يقل رسول الله، لم يدعي أحد من المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال مثل هذه العبارة لأحد بعينه من أصحابه. هذه خاصة بعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. عن ابنته فاطمة الزهراء عليها السلام: فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها. عن الحسنين: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ريحانتاي من الدنيا. وعن الحسين عليه السلام اشتهر في مصادر المسلمين ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حقه أنه قال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. هل هناك ما يدعو إلى المحبة والانجذاب والانشداد أكثر من هذا النص: أحب الله من أحب حسينا؟ هذه التعاليم الدينية هي مصدر أساس لتشكيل العاطفة الدينية في نفس الإنسان المؤمن المتدين. وقد امتازت مدرسة أهل البيت عليهم السلام بالبرامج المكثفة لترسيخ العاطفة الدينية وتأكيد الولاء والانشداد للنبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم، عبر إحياء مناسباتهم، زيارة مراقدهم. هذه البرامج المكثفة من الطبيعي أنها تخلق وتشكل العاطفة الدينية، ولهذا نحن نفخر بأنه في مدرسة أهل البيت توجد هذه الحالة المتميزة الراسخة من الولاء والعاطفة للنبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم. نسأل الله يثبتنا على محبتهم وولايتهم، وأن يزيد محبتهم في نفوسنا وقلوبنا. ننتقل الآن إلى المحور الثاني: تحديات العاطفة الدينية. قبل ذلك، زينوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. إذا كان ثراء العاطفة الدينية مطلوبا، والدين يهتم بتغذية العاطفة الدينية عند الإنسان المسلم، عند الإنسان المؤمن، لكن ينبغي أن ننتبه إلى أن هناك تحديات تواجه هذه العاطفة الدينية. قد تنحرف بها عن المسار الصحيح، وهو التحدي الذي يواجهه الإنسان في انفعاله بمختلف عواطفه الإنسانية. كل عاطفة من العواطف إذا مارسها الإنسان بحدودها السليمة تكون جيدة ونافعة، إذا زادت، انفلتت، اتجاوزت الحدود تكون ضارة. تحب ذاتك، هذه عاطفة جيدة لكن ضمن الحدود. تحب أهلك وعشيرتك لكن ضمن الحدود، لا تصل إلى مستوى الأنانية، لا تصل إلى مستوى العصبية. تحب المال والثروة جيد، ولكن لا تصل إلى حد التجاوز إلى الفساد والتجاوز إلى السرقة والبخل. بالتالي كل عاطفة من العواطف إذا تجاوزت حدودها وانفلتت تصبح سببا للضرر والانحراف. العاطفة الدينية كذلك، تحب النبي، تحب أهل البيت، تحب الدين، أهلا وسهلا، هذا مطلوب، في تربية عليه، في تشجيع عليه، ولكن ينبغي أن ندرك أن هناك تحديات. هذه التحديات لابد وأن نلتفت إليها، وإلا تنفلت العاطفة وتصير خارج الحدود، فتكون سببا لانحراف الإنسان الديني. يعني هو يريد يمارس العاطفة الدينية لكن ينحرف عن الدين، يخسر أصل الدين. نتحدث عن أهم هذه التحديات. أولا، إغناء العاطفة الدينية بمضمون ورصيد من الوعي والمعرفة. في بعض الأحيان الإنسان يكتفي بالعاطفة، أنا أحب النبي، أحب أهل البيت. الآن بعض الصوفية مثلا، بعض الطرق الصوفية عندهم اهتمام بحب النبي صلى الله عليه وآله وحب أهل بيته. الشيعة عندهم اهتمام بحب النبي وأهل بيته، وكل المسلمين عندهم هذا الاهتمام، ولكن هذا الحب وهذه العاطفة لا ينبغي أن تكون خالية من المحتوى والمضمون. لازم يكون في مضمون من الوعي، من المعرفة. أن تعرف هؤلاء الأئمة، هؤلاء القادة الذين تحبهم، تتفانى في حبهم، ماذا كان خطهم، ماذا كانت سيرتهم، ما هي توجيهاتهم، ما هي القيم التي حملوها وجاهدوا من أجلها وبذلوا حياتهم من أجلها. هذا الوعي مطلوب. إذا صارت عاطفة من دون وعي، من دون معرفة، أصل الاكتفاء بالعاطفة، هذا نقص في الدين، خلل في الدين، وهذا أيضا يرشح مسيرة الإنسان إلى الانحراف عن الدين. ولهذا هناك تأكيد ديني على الوعي والمعرفة. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: قليل من العلم خير من كثير العبادة. وعنه صلى الله عليه وآله: ما عبد الله عز وجل بشيء أفضل من فقه في دين. إنسان لازم يعي، يتفقه، لا يكتفي بالحالة العاطفية، بالبرامج العاطفية، هذه لا تغني عن الوعي، لا تغني عن المعرفة. ولهذا الأحاديث التي تشجع على البرامج الروحية والعاطفية تشير إلى هذا الجانب. مثلا زيارة الإمام الحسين عليه السلام وما فيها من الفضل والثواب، النصوص توجهنا إلى أن هذه الزيارة التي لها هذا الأجر والثواب لازم يكون فيها مضمون من المعرفة، وإلا لا يكون فيها هذا الأجر العظيم. الرواية الواردة: من أتى قبر الحسين بن علي عارفا بحقه. المعرفة بحق الحسين. إذا لم تكن هناك معرفة بحق أهل البيت مجرد الانشداد العاطفي لهم هذا لا يكفي، وهم يؤكدون على ذلك. إذن التحدي الأول أمام العاطفة الدينية أن يواكبها وأن يصاحبها وعي ومعرفة، أن لا تكون عاطفة جوفاء، عاطفة خالية من المحتوى والمضمون. التحدي الثاني تجسيد العاطفة الدينية وترجمتها بالالتزام السلوكي والعملي والأخلاقي. هو أساسا لماذا الدين يشجع الحالة العاطفية نحوه ونحو رموزه؟ حتى تكون جاذبة للاقتداء بهم. حينما يأمرنا الدين بحب الأنبياء بحب الأئمة حتى تكون هذه المحبة دافعا للاقتداء، حتى حب الله سبحانه وتعالى، نحب الله من أجل أن يكون الحب دافعا للالتزام بأوامر الله. إذا واحد يحب الله لكن يعصي الله، ما يطيع أوامر الله، هل لهذه المحبة قيمة؟ ليس لها قيمة. ولذلك الآية الكريمة التي بدأنا بها حديثنا، الله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله. هذا الحب لا يكون مجرد حالة عاطفية، لا يكون مجرد ادعاء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذا لم يكن هناك اتباع، إذا لم يكن هناك التزام، ما قيمة المحبة؟ ما قيمة العاطفة؟ لذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ما أحب الله عز وجل من عصاه. اللي يعصي الله هذا ما يحب الله. طبعا مو يعني أنه يكون معصوم ما يعصي الله، أن لا تكون معصية الله منهجا له، أن لا تكون معصية الله هي الحالة الدائمة له، وإلا الإنسان ممكن تصدر منه معصية، لكن من يعني حالة خلل، حالة خطأ، حالة لا يكون منهج معصية الله. ما أحب الله من عصاه. أهل البيت عليهم السلام كانوا يؤكدون على شيعتهم: حذاري حذاري أن تكتفوا بمحبتنا القلبية العاطفية عن الالتزام بأوامرنا، عن الالتزام بمنهجنا. الإمام الباقر عليه السلام يقول لجابر الجعفي: بلغ شيعتي عني السلام وأعلمهم أنه لا قرابة بيننا وبين الله عز وجل، ولا يتقرب إليه إلا بالطاعة، إلا بالطاعة له. يا جابر، من أطاع الله وأحبنا فهو ولينا، ومن عصى الله لم ينفعه حبنا. يعصي الله لكن يتغنى بحب أهل البيت، ويتغنى بذكر أهل البيت، ويبكي على أهل البيت، ما قيمة هذه المحبة؟ صح أهل البيت يشفعون، ولكن يشفعون لمن؟ لمن تكون معصيته حالة استثنائية. أما الذي يصر على المعصية ويكون خطه المعصية، هذا لا تناله الشفاعة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لازم الإنسان ما يتوهم. هناك اتجاه يغري الناس بالتساهل في الالتزامات الدينية اعتمادا على النجاة، ما دام احنا نحب أهل البيت ومتولين أهل البيت ونبكي على أهل البيت خلاص ما نخاف بعد. لا، هذا خطأ، هذا غلط، هذا إغراء. القرآن الكريم يندد بأهل الكتاب الذين كانوا يقولون هذه المقولة حتى يحذرنا حتى لا نصاب بما أصيبوا، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. احنا عندنا علاقة مع الله، مع أنبياء الله، حتى لو الله بيعاقبنا وبيعذبنا، كم يوم سجن، كم يوم عقوبة وخلاص، لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. الله تعالى يقول هذا غرور في الدين، هذا ليس صحيحا. الإنسان حينما يسير في خط المعصية فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه ويعذبه. في حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لو عصيت لهويت. والقرآن الكريم يقول: لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الإمام زين العابدين عليه السلام حينما قال له طاووس اليماني: يا ابن رسول الله، هل التهجد وهل العبادة وهل بكى جدك رسول الله، أبوك أمير المؤمنين؟ بماذا أجاب؟ قال له: يا طاووس، دع عنك حديث جدي وأبي، خلق الله الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. هذه المقولات الشعبية اللي بعض الأحيان تنطلق: سوّت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر، خلاص أنا اللي بسوي أسوي والإمام علي يوم القيامة يجي ينجينا. هذا ليس صحيحا، هذه مقولة خطأ، كلام شاعر يقصد منه تعزيز الولاء لكن لا يقصده على نحو الدقة والحقيقة. أو فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين، هذا مقولة شاعر. المسألة ليست هكذا، مسألة تحتاج إلى التزام ديني. العاطفة المجردة عن الالتزام الديني لا قيمة لها عند الله، كما تفيد النصوص الدينية التي ذكرنا بعضها. التحدي الأخير هو الاستقامة والاعتدال في العاطفة الدينية. في بعض الأحيان العاطفة تصير فيها مبالغة، تصل إلى حد الغلو، تصل إلى حد الخرافة، تصل إلى حد الابتداع في الدين. هذا أمر مشكل، لا يرضى به الدين ولا يقبل به الدين. الذين انبهروا بنبي الله عيسى بن مريم عليه السلام وغلوا فيه، رسول عظيم له مكانته، أيضا وجوده كان حالة إعجازية، لكن حينما غالوا في نبي الله عيسى بن مريم خرجوا من دائرة التوحيد. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. الوصول إلى حد الغلو في النبي صلى الله عليه وآله أو في أهل البيت بمنحهم بعض صفات الألوهية والربوبية، هذا انحراف، هذا لا يجوز. الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام يروي عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ترفعوني فوق حقي، فإن الله تبارك وتعالى اتخذني عبدا قبل أن يتخذني نبيا. ولذلك احنا في التشهد في الصلاة حينما نتشهد نقول: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نقدم العبودية. هذا للتأكيد، حتى لا يصل الإنسان، لا يتوهم الإنسان، لا ينخدع الإنسان بأي توجه من توجهات الغلو. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فيما ورد عنه: هلك في رجلان، محب غال ومبغض قال. الإمام الصادق عليه السلام ورد عنه: احذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدوهم، فإن الغلاة شر خلق الله. في بعض الأحيان المناوئون للدين قد يشجعون حالة الغلو في الساحة الدينية لإرباكها وتشويهها، وهذا ما حصل في تراث أهل البيت عليهم السلام. الإمام الصادق عليه السلام يقول: كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبي ويأخذ كتب أصحابه، وكان أصحابه المستترون في أصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة، فكان يدس فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي ثم يدفعها إلى أصحابه فيأمرهم أن يبثوها في الشيعة. فكل ما في كتب أصحاب أبي من الغلو فذاك مما دسه المغيرة في كتبهم. إذن لازم نكون حذرين، الأعداء المناوئون يدسون في تراثنا، في ثقافتنا، في توجهاتنا ما يربك الساحة ويدفعها إلى الغلو وإلى بعض الخرافات والابتداع. بعض الجهات أيضا ممكن التاجر بالعواطف الدينية من أجل المزايدة، من أجل أغراض مصلحية، فتدفع نحو انفلات العاطفة الدينية. في بعض الأحيان بعض الناس بحسن نية يريد أن يكرس ويرسخ الولاء لأهل البيت في النفوس، فيلجأ إلى الكذب ويلجأ إلى الخرافات وإلى الأساطير، وهذا لا يجوز، لا يطاع الله من حيث يعصى. ولذلك حذر العلماء من الكذب في هذا المجال. الشيخ حسين النوري وهو صاحب كتاب مستدرك وسائل الشيعة، هذا عند كتاب اللؤلؤ والمرجان في آداب أهل المنبر، يتحدث يقول: إن جماعة من الخطباء استساغوا الكذب من أجل إبكاء الناس على الحسين، وهذا حرام. ويأتي بالنصوص الكثيرة التي تؤكد أن هذا الكذب حرام ولا يصح. هذا مثل اللي اصطنع أحاديث في فضل سور القرآن، قال: رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن فاختلقت أحاديث في فضائل القرآن حتى يقبل الناس على قراءة القرآن. هذا لا يجوز، لا يصح الكذب. الغاية لا تبرر الوسيلة، والدين والأئمة ليسوا بحاجة للكذب والخرافات والأساطير. هنا نتحدث عن مسؤولية الترشيد للعاطفة الدينية، هذه مسؤولية كبيرة، من يجب أن يقوم بها؟ لا يصح أن تترك الساحة الدينية وخاصة في هذا العصر ومع التحديات التي نواجهها. الأنظار مركزة على أتباع أهل البيت عليهم السلام، يترصدون أي خلل، يترصدون أي خطأ، فإذا تركت الفرصة لانفلات العواطف الدينية هذا يعطي مجال لتشويه المذهب، لتشويه مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهذا ما حذرنا منه أهل البيت. الإمام الصادق عليه السلام يقول: كونوا لنا زينا ولا تكونوا لنا شينا. بعض هذه البرامج، بعض المقولات المنفلتة عاطفيا بمبرر حب أهل البيت، بمبرر شعائر أهل البيت، هذه المبالغة، الغلو، الانفلات، هذه ضد أهل البيت، هذه لا يقبلها أهل البيت. لذلك يأتي دور القيادات الدينية أن ترشد العواطف الدينية. مو كل واحد بكيفه، هو يعجبه أن يحب أهل البيت بهالمقولة بهالطريقة، لا، هناك حدود دينية، هناك عقل، ينبغي مراعاة الحدود العقلية، ينبغي مراعاة مصلحة الدين والمجتمع. حتى أبنائنا راح يكون عندهم رد فعل تجاه الدين وتجاه المذهب حينما يرون هذه الأشياء المنفلتة، هذه الأشياء الخرافية، هذه الأشياء الأسطورية. هذا في ضرر المذهب، في ضرر العقيدة. ولذلك الجهات الدينية، مكتب المرجع الأعلى السيد سيستاني حفظه الله في السنتين الماضيتين قبيل المحرم أصدروا بيانات، المكتب أصدر بيانات لترشيد الخطاب الديني، يحذر من الغلو، يحذر من المقولات التي ليس لها أصل وليس لها مستند. مع الأسف صار عندنا بعض الناس يتفاخرون بتجاوز العقل، يتفاخر بالجنون، يقول أنا مجنون الحسين. أنا شفت إعلان ولافتة لموكب في العراق، موكب مجانين الحسين. حسين شنو يدور مجانين؟ الدين القائم على العقل، الدين الذي يدعو إلى العقل، الدين الذي يركز مكانة العقل، كيف يمكن أن يكون الجنون شعارا لأتباع الدين، لأتباع أهل البيت؟ يستندون إلى مقولة ينسبونها لأحد أنصار الحسين عليه السلام، وهو عابس بن أبي شبيب الشاكري. البعض يقول عابس ابن شبيب، يبدو خطأ، ليس صحيح، الأصح عابس ابن أبي شبيب الشاكري، هذا من أبطال كربلاء، بطل، رجل عظيم، مجاهد، متفاني في حب الحسين عليه السلام. لما برز للأعداء تحاموه، يعرفون شجاعته وبطولته. الرواية تقول رمى درعه ومخفرة حتى يقبلوا عليه فيحاربهم دفاعا عن أبي عبد الله الحسين. هنا البعض نسب إلى هذه المقولة أن أحد أصحابه قال له أجننت يا عابس، كيف تلقي درعك ومخفرك، مجنون أنت؟ فأجابه عابس قائلا حب الحسين أجنني. هذه المقولة صارت عنوان لهذا التوجه. لكن هل هذه المقولة صحيحة؟ العلماء والباحثون بحثوا في الكتب في المصادر فما وجدوا أصلا لهذه المقولة. هل كلمة وأن عابس ابن أبي شبيب قالها، هذه صد جاءت في كتب طبعت في النصف الثاني من القرن العشرين، كتاب أدب الطف للسيد جواد شبر وهو معاصر، وكتاب مع الحسين في نهضته للشيخ أسد حيدر وهو معاصر، في النصف الثاني من القرن العشرين جت هالمقولة. كل الكتب اللي قبل ما في هذه المقولة، فهذه مقولة غير صحيحة وغير ثابتة، ولا يمكن أن تكون صحيحة، ولا يمكن أن يكون الجنون عنوانا. نحن لا نقبل أن يقول الإنسان حب الله أجنني أو حب رسول الله أجنني. حب الله يدعو إلى التعقل، حب رسول الله يدعو إلى التعقل، أفلا تعقلون لعلكم تعقلون. لا يصح أن تكون هذه المقولة غطاء ومبرر لممارسات عاطفية منفلتة. الحمد لله أصبح عندنا خطاب ديني واعٍ، وإن كان لا يزال بعض الخطاب الديني يعاني من ضعف الاهتمام بهذا الجانب. أصلا هذا الموسم هو موسم وعي، هل عاطفة الدينية في موسم المحرم ينبغي أن تكون دافعا للوعي السليم، لأن الحسين عليه السلام إنما نهض للإصلاح، الإصلاح الشامل فكريا سياسيا اجتماعيا. حينما أراد الخروج من المدينة وكتب وصيته لأخيه محمد ابن الحنفية، كان في وصيته: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. هذا الموسم موسم إصلاح للفكر، إصلاح للنفس، إصلاح للمجتمع، إصلاح لأوضاع الأمة، وهذا ما يجب التركيز عليه. نعم، اضطر الحسين للخروج من مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله، فجاء يودع قبر جده، أكب على قبر جده يشكو له ما يعانيه من واقع الأمة ومن وضع الأمة. الشاعر يصور هذه الحالة تصوير أدبي من شاعر: ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى فرط الأسى يندك بين الدكتين، جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم راسي قبل عبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع: يا حبيبي يا حسين، أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل في الذي قد أقبلا، فاتخذ درعين من صبر وحزم سابغين، ستذوق الموت ظلما ضابيا في كربلا، وستبقى في ثراها عاريا منجدلا، وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا، صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين، إنا لله وإنا إليه راجعون. سلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أصحابك المجاهدين بين يديك، وعلى ملائكة الله الحافين بحرمك الشريف، ورحمة الله وبركاته.